لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل: يعني بالعالية، البيوت التي في أعلى المدينة. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. حتى خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون، واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، أبلغ منصوب على الحال. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال خباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. وهذا الباب في فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ووجه الفضيلة لأبي بكر في هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول من أنه في هذا الموقف الشديد وفي هذا الظرف العصيب تبين أنه أعلم الصحابة وأفقههم وأشدهم ثباتاً، فكاد الصحابة ألا يصدقوا هذا الخبر، حتى عمر رضي الله عنه على فضله ومكانته العظيمة يحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. فجاء أبو بكر رضي الله عنه دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج يثبت الناس وقرأ عليهم الآيات التي جعلوا بعد ذلك يرددونها كأنهم لم يسمعوها إلا في ذلك اليوم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فثبت الصحابة رضي الله عنهم وأيقنوا بما حصل، فهذا فضل عظيم، تبين أنه أعلم الصحابة، أفقه الصحابة، أشد الصحابة ثباتا. فإن المواقف الصعبة هي التي تبين العلم وتبين الفقه والثبات، ففي هذا الموقف بان فضل أبي بكر رضي الله عنه. وهناك مواقف نظير هذا الموقف حصلت فيها شدة عصيبة على المسلمين، وثبت الله تعالى المسلمين بأبي بكر الصديق. فمن يذكر من هذه المواقف أيضا التي تشبه هذا الموقف؟ حرب الردة، حين ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع الزكاة، فقام أبو بكر وعزم أن يقاتل المرتدين ومانع الزكاة. الصحابة استشكلوا، قالوا: يا أبا بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله، فكيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله مانع الزكاة؟ قال: الزكاة من حق المال، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. ثم أجمع الصحابة على رأي أبي بكر رضي الله عنه وقاتلوا المرتدين وقاتلوا مانع الزكاة. ها أيضا خروج جيش أسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة لغزو الروم، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش، فأبو بكر بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم قام يجهز الجيش ليخرج، والصحابة يقولون لأبي بكر: إن كثير من العرب من الأعراب ارتدوا، فاجعل جيش أسامة يحمي المدينة. قال: لا والله لا أحل شيئا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج يخرج. فخرج معهم وودعهم في ذلك الموقف، فجعل الله تعالى في ذلك نصرا، خاف العرب من خروج هذا الجيش الكبير من المدينة، فخافوا أن يكون عند أبي بكر أضعاف ذلك الجيش. فهذه مواقف ثبت فيها الصديق رضي الله عنه، مواقف شديدة خالف فيها الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم رجعوا إلى قوله، وغيرها من مواقفه الكثيرة رضي الله عنه. فهذه فضيلة ظاهرة للصديق بأنه أشد الصحابة ثباتا وأوسعهم علما. أيضا من فضائله في هذا الحديث قول عمر: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يعرفون فضله وأنه أفضل الصحابة وخيرهم وأنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من فضيلته بلاغة كلامه. عمر رضي الله عنه يقول: كنت قد جهزت كلاما، هيأت كلاما لأتكلم به، كلاما أعجبني، أخشى أن أبا بكر إذا تكلم لا يتكلم بذلك الكلام. قال: فتكلم به أبو بكر وأكثر منه من دون تهيئة كلام، بديهة، كما جاء في رواية قال: والله ما ترك أبو بكر كلمة أعجبتني في تزويري، أي في تجهيزي، إلا قالها في بديهته وأفضل، قالها وأفضل منها. ثبات، موقف صعب، أنصار مجتمعون، يقول: منا أمير ومنكم أمير. فجاء أبو بكر هدأ الموقف وبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الخلافة في قريش وهم أوسط الناس دارا، فلما سمعوا هذا الحديث وأن الأئمة من قريش سلموا وانقادوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قاله. ومثل هذه المواقف صعب التعامل معها إلا لمن وفقه الله، ربما يزيد الأمر فرقة ويزيد الأمور شدة وتعقيدا، ولكن الصديق رضي الله عنه بما آتاه الله من الخير العظيم عالج هذا الأمر بأحسن ما يكون وأنهى هذا الأمر الذي قد كان حصل من الخلاف. فهذا الأثر كله فضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبين في فضله وما آتاه الله تعالى. هذه الأوراق كلها من أجل الكراسي والكتب والأكياس، وقد سبق التنبيه مرارا أن لا تبقى كتب ولا كراسي ولا تدخل المسجد أكياس ولا شيء من ذلك. يأتي الإنسان يحضر الدرس يدخل كتبه، إذا كمل الدرس أخذ كتبه وادخلها أدراجة، ما بقي لأحد عذر. أنا وأنتم سواء، أنا كل يوم أكمل الدرس وأخذ كتابي معي، وأنتم هكذا، الأدراج أقرب من بيتي، فإذا أنا نسيت كتابي هنا ارفعوا المخزن. والكراسي أيضا والأكياس ليس وقت إدخالها المسجد، يدخل الإنسان يحضر الدرس يجلس على الكرسي، إذا خرج أخرج معه، أو كذلك يبقى يراجع في الصباح في الظهر يجلس عليه، إذا انتهى أخرج معه. فتعاونوا بارك الله فيكم على ذلك، واجعلوا المسجد نظيفا صافيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.